రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 13 نوفمبر عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. اليوم مليونية الغضب بالعاصمة والولايات ضد انقلاب البرهان والمطالبة بالحكم المدني. الأعضاء الجدد بمجلس السيادة يؤدون القسم في غياب موقعو سلام جوبا عقار والهادي والطاهر حجر. موقف دولي موحد ضد إجراءات البرهان، ودول الترويكا تجدد المطالبة للجيش بعودة حمدوك وحكومته للسلطة. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من تعيين مجلس سيادة جديد في السودان، وتقول الإجراء يزيد من صعوبة العودة إلى النظام الدستوري. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. تشهد العاصمة الخرطوم ومدن ولايات السودان اليوم السبت 13 نوفمبر مواكب مليونية الغضب ضد الانقلاب والمطالبة بالحكم المدني الكامل وإطلاق سراح رئيس الوزراء المحتجز في منزله عبدالله حمدوك وبقية المعتقلين من وزراء ونشطاء وأعضاء في لجان المقاومة ومهنيين بالخرطوم وولايات السودان المختلفة. وقال ناشطون لراديو دبنجة إن الشعارات المتفق عليها على مستوى جميع لجان المقاومة في المدن والقرى هي لا للشراكة مع العسكر ولا للتفاوض ولا للتسوية والتمسك بالحكم المدني. وشهدت العاصمة الخرطوم ليلة الخميس وأمس الجمعة مظاهرات عقب إعلان الفريق البرهان عن تشكيل مجلس السيادة برئاسته والفريق حميتي نائبا له. وشهدت عدة أحياء بالخرطوم مظاهرات عقب صلاة الجمعة منددة بالانقلاب وقرارات البرهان الأخيرة بتشكيل مجلس السيادة، حيث خرجت حشود عقب الصلاة في عدد من المساجد بأم درمان بكل من ودنباوي وكرري الثورة الحالية التامنة ومرزوق وأم بداد، وفي الخرطوم بمناطق الصحافات وبري والكلاكلة وفي شرق النيل الحجوسف. وأضاف المتظاهرون في هتافاتهم عقب صلاة الجمعة بودنباوي في هذا الخصوص:
يسجد بس، يسجد بس، يسجد بس، يسجد بس، يسجد بس، يسجد بس.
ومن جهة تانية أدى أعضاء مجلس السيادة الجدد بالقصر الجمهوري أمس الخميس أمام رئيس المجلس الفريق البرهان، وغاب عن جلسة أداة القسم الموقعون على سلام جوبا وهم مالك عقار والهادي إدريس والطاهر حجر. وأكد عضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا في تصريح صحفي عقب مراسم أداة القسم إن تشكيل المجلس يأتي في إطار تصحيح مسار ثورة ديسمبر وترسيخ دعائم الدولة المدنية وإنجاح مهام وواجبات الفترة الانتقالية. من جانبها أكدت العضوة الجديد بالمجلس سلمى عبد الجبار المبارك أهمية تعاون الجميع خلال هذه المرحلة لتحقيق الاستقرار المنشود. وقال عضو المجلس الجديد أبو القاسم برطم إنه تشكيل المجلس يأتي تأكيدا لحماية الوثيقة الدستورية، وقال إنه التشكيل يمثل بداية لثورة تصحيحية حقيقية لبناء دولة المؤسسات. رفض حمزة بلول وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم حكومة رئيس الوزراء المحتجز الدكتور عبدالله حمدوك تشكيل مجلس سيادة جديد برئاسة البرهان ونائبه حميدتي، ووصفه بأنه يمثل امتدادا للإجراءات الانقلابية التي بدأت في 25 أكتوبر في وقت حذر وزراء قوى الحرية والتغيير من أن المضي في مخطط الانقلاب سيعيد البلاد إلى دائرة العزلة الدولية والحصار الخانق الذي استمر لثلاثة عقود. وأضاف حمزة في هذا الخصوص:
إعلان السيد البرهان لمجلس سيادة جديد امتداد أساسا لقرارات الانقلابية تماما، لا يوجد أي سند دستوري لكل هذه الإجراءات. من 25 إلى الآن نحن في عملية انقلابية كاملة، يمضي الانقلابيون في مسارهم الانقلابي كل يوم إجراء جديد، كل يوم خطوة، جمع دنيا للتفكيك، والآن أعلنوا مجلس سيادة جديد وكل يوم في عندهم إجراءات جديدة. نحن لا يهمنا هذه الإجراءات كلها، كلها إجراءات انقلابية منذ بيان البرهان الأول كلها جهات انقلابية. الخيار أمامنا هو مقاومة، هو مقاومة الانقلاب إلى دحره ودحر كل من يقف خلفه، فقط أمام الشارع ومناهضة الانقلاب.
من جانبه أعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير السودانية رفضه للإجراءات التي أعلن عنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان والمتمثلة في تشكيل مجلس سيادة جديد في البلاد، ووصف تلك الإجراءات بأنها تؤكد بجلاء عدم اكتراس البرهان لنبض الشارع وقواه الحية واستمراره في الإجراءات الأحادية بذات نهج النظام البائد. وأضاف المجلس في بيان أن قرارات اليوم أثبتت بصورة واضحة كذب ادعاءات المجلس العسكري الموسومة بالإصلاح، وأكد المجلس المركزي القيادي عزمه المضي قدما في مقاومة هذه النظام الانقلابي حتى إسقاطه، كما شدد على ضرورة التمسك بخيارات التظاهر والاحتجاج في الشارع ضد استيلاء الجيش على السلطة. وصف الحزب الشيوعي قرارات البرهان الأخيرة بأنها تسير في عادة النظام السابق بشكله الدكتاتوري وانفراد البرهان ومن معه بتكوين مؤسسات الدولة سواء كانت مجلس السيادة أو غيرها، واعتبرت ما حدث بأنها عودة إلى ما قبل 11 أبريل وتبديل دكتاتور بدكتاتور آخر. ودعا الحزب في بيان كل القوى السياسية ولجان المقاومة في الأحياء ولجان التسيير واللجان المطلبية وقوى المجتمع المدني كافة للوقوف صفا واحدا لهزيمة الانقلاب العسكري وامتداده، والعمل سويا من أجل بناء أوسع جبهة ضد الدكتاتورية ومن أجل الديمقراطية باستكمال مهام الفترة الانتقالية. ودعا البيان السودانيين للخروج للشوارع في مواكب 13 نوفمبر من أجل هزيمة الانقلاب العسكري. دعت الولايات المتحدة رعاياها في السودان إلى تجنب الحشود والمظاهرات وتوخي الحذر، مشيرة إلى أنه من المخطط أن تنطلق اليوم السبت احتجاجات كبيرة. في الأثناء أعربت دول الترويكا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج والاتحاد الأوروبي وسويسرا عن القلق مما سمته المزاعم بشأن تشكيل مجلس سيادي جديد في السودان، كما دعت في بيان مشترك إلى عودة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وحكومته للسلطة. توالت ردود الفعل الدولية بعد ما أدى قائد العام للجيش الفريق عبد الفتاح البرهان اليمين رئيسا لمجلس سيادة جديد مساء الخميس، وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن تعيين مجلس سيادة جديد في السودان، وقالت إن ذلك يزيد من صعوبة العودة إلى النظام الدستوري. وأعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام في السودان فولكر بيرتس عن القلق بشأن تشكيل المجلس، وقال إنه تشكيل رئيس مجلس سيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان مجلس سيادة جديد يزيد من صعوبة العودة إلى النظام الدستوري. ودعا الجيش السوداني لاتخاذ إجراءات للحد من التصعيد وبناء الثقة. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة على تويتر إنه الأحداث الجارية في السودان مصدر قلق بالغ، ودعا إلى الإفراج الفوري عن كل من يمثل روح وتطلعات الثورة السودانية التي لا ينبغي خذلانها. من جانبها عبرت مندوبة بريطانيا في الأمم المتحدة باربرا عن القلق البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن مزيد من الإجراءات الأحادية الجانب من قبل الجيش التي تتعارض مع روح ونص الإعلان الدستوري، وأضافت إنه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كان صريحا للغاية في تقييمه أن النافذ الآن تغلق أمام الحوار والحل السلمي. اعتقلت الأجهزة الأمنية فتحي الهادي عضو لجان مقاومة عبرة بولاية نهر النيل أمس الجمعة. في الأثناء اعتقلت قوات من الجيش من داخل سوق مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان أبو زر داود عضو لجنة المقاومة كادوغلي، وقيد براق في مواجهته لدي مركز شرطة الأوسط بكادوغلي حيث ما زال يقبع حبيسا بحراساته. وفي ولاية نهر النيل قال منسوبين للجان المقاومة بمدينة عبرة لراديو دبنجا إنه فتحي الهادي تم اعتقاله من داخل منزله أمس بواسطة أفراد من الأجهزة الأمنية وقيد إلى جهة غير معلومة. واستبقت لجان المقاومة في عدد من المدن السودانية من بينها بوري بالخرطوم مليونية 13 نوفمبر بمظاهرات ليلة الجمعة تنديدا بقرارات البرهان الأخيرة والإعلان المجلس السيادي. قتل نازحة وأصيب أخرى على يد رعاة مسلحين في المزارع بالقرب من قرية هادور شمال شرق مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور أمس الجمعة. وقال نازحين لراديو دبانجا إن مسلحين يستقلان جمال هاجما نازحون من معسكر السلام في المزارع صباح أمس الجمعة وقاموا بإطلاق النار عليهم ما أدى إلى مقتل النازحة عائشة أحمد محمد 45 سنة في الحال وإصابة النازحة عرف عبد الله محمد بإصابات بالغة عقب تعرضها للضرب بالعصي من قبل الجناة حيث تم نقلها لتلقي العلاج. وأوضح النازحون أن تيما من الشرطة ولجنة الموسم الزراعي أحضرت الجثة من مكان الحادث بعد فتح بلاغ بقسم الشرطة. وأضاف أحد النازحين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
والله بالنهار طبعا بالنهار كان دخل الجمال في الزرع وهم قاموا طردوا الجمال بالنهار الساعة أربعة ومباري وبعد ذلك بعد ما تلوا البهيم وجابوا معهم شوية وهو جاء بالليل باثنين بجمال اثنين هم ثلاثة نفر راكبين جمال اثنين وطوال عندهم كلاش وطوال جاء لتحديد النازيات ديل في الزراعة وطوال ولده قام بعد ما ولده قام تعرضوا شوية كده و ضربوا ولد وعقل وطوال أمه قامت بعد طوال ضربوا أمه.
الخبر الأخير في النشرة: لا يزال آلاف الأسر التي نزحت من معسكر نيفاشا بشنجل طوباي يوم الأربعاء في العراء دون مأوى وفي ظروف إنسانية بالغة التعقيد. وقال ناشطون لراديو دبنجا أن المتضررين نزحوا إلى داخل شنجل طوباي عقب حرق المعسكر بواسطة مسلحين يوم الأربعاء، وأوضحوا أن المتضررين لم يزورهم أي مسؤول حكومي كما لم يتلقوا أي مساعدات عقب حرق معسكرهم. وأشاروا إلى حوجة ماسة للتدخل من المنظمات الخيرية لتقديم المساعدات من الخيام والمواد الغذائية. وكان معسكر نيفاشا تعرض للحرق على يد مسلحين عقب اندلاع أحداث بالمنطقة جراء مقتل أشخاص وحرق قسم الشرطة بالمنطقة يوم الأربعاء. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام راديو دبنجا عوضا أن يأتيكم في الفترة المسائية من الساعة 5:30 فإنه سيأتيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 7 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. نلفت انتباهكم مستمعينا الكرام راديو دبنجا في الفترة المسائية سيأتيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 7 على الموجتين 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم ووريك
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف الأستاذ فيصل الباقر، مؤسس ورئيس شبكة صحفي حقوق الإنسان جهر، عشان نتكلم معه حول أوضاع الصحافة السودانية، تلفزيون، رادي، صحف، بعد انقلاب البرهان وإجراءاته في 25 أكتوبر. أهلا ومرحب بك فيصل في راديو دبنجا. وكيف تقرأ مشهد الصحافة من يوم 25 لحد اليوم؟
الصحة الصحفية باختصار شديد إنه الانقلاب بتاع الجنرال برهان اللي صدر يوم 25 أكتوبر 2021 هو عودة تامة وكاملة للإنقاذ 89، كأنما هو يعني نسخ وأعاد نفس التجربة، وهو لا يدرك إنه يعني التاريخ لا يمكن أن يعاد بذات النمطية اللي حدثت. هذا الانقلاب أول ما قام به كعادة كل الانقلابات، وعشان كده نحن بنصر إنه نسميه انقلاب وليس أي اسم آخر، أوقف الصحافة، وقف التلفزيون، وقف الروادي. هو ده الشيء الأول أي انقلاب بيقوم في هذه البلد تحديدا بيقوم من هذه الممارسات. أوقف الصحافة منها ما تصدر في ذات اليوم والأيام التالية. التلفزيون من الساعة 4 بدأ الشغل بتاع المرشات العسكرية، وده نفس المنهج اللي استخدمه البشير، واللي استخدمه قبل كده النميري، واللي استخدمه قبله معبود، واللي هيستخدمه أي زول يفكر يقوم بانقلاب. لكن الجنرال في متاهته الأخيرة نسى إنه الآن نحن في عصر مختلف، نحن في عصر الشروق، نحن في عصر الإنترنت، وعشان كده استهدف الإنترنت، والإنترنت مقطوع الآن 18 يوم من يوم 25، وإلا باستثناءات بسيطة جدا في شركات خاصة. وده قلناه نحن في بيانة بتاع صحفي حقوق الإنسان جهر أمس. عموما هذا الانقلاب يحكم على نفسه وحكم على نفسه بأنه انقلاب إلى توال، طال الزمن أم قصر، يستطيع أنه يهيمن على الصحافة، ولن يستطيع أنه يكسر إرادة الصحافة السودانية اللي عندها خبرة وتجربة طويلة في مواجهة الدكتاتوريات.
طيب هل حصل شنو بالنسبة للتلفزيونات بالذات؟
التلفزيونات تحديدا من يوم 25 أكتوبر يوم الانقلاب تسيطر عليهما سيطرة تامة، أرتال من الجنود العسكريين، من الانتخابات، من الاستخبارات العسكرية والتوجيه المعنوي. هم اللي يقوموا الآن بتوجيه المحتوى، بيأمروا وبينهوا فيما يذاع وما لا يذاع، ما يبث وما لا يبث. إذن هذا التوجيه اللي بيتم للمحتوى المقصود إنه عدم تمكين هذه التلفزيونات أو الإذاعات من إنها تنقل الصوت الحقيقي، صوت الشارع الحقيقي للناس، في إنها تنقل دعاية في صالح الانقلاب. وعشان كذا الغريبة لجأوا لنفس الأناشيد والأغنيات اللي نزعوها من سياق الحفل فيه وأعادوا بثها، لكن شعبنا أذكى من كذا والجمهور أذكى من كذا. وعشان كذا نحن من اليوم الأول، نحن في صحفي حقوق الإنسان، أعلننا بوضوح دخول مرحلة صحافة المقاومة، وده انحياز
شعبنا مرحلة صحافة المقاومة. لكن احنا دارين نعرف برضو الحصل شنو بالضبط بالنسبة للإذاعات، الروادي، الاف ام، حصل لهم شنو؟
الإذاعات والروادي كما قلت لك يا أستاذ كمال دخلت في هذه المؤسسات أرتال من الاستخبارات العسكرية ومن التوجيه المعنوي. دخلوا الإذاعات دي ودخلوا التلفزيونات دي وفرضوا خطهم الإعلامي. في البداية أوقفوها عن العمل لكم يوم، وبعد ذاك بعد ما وقفت من العمل سمحوا لها إنها تشتغل ولكن تحت توجيهاتهم. عندنا معلومات مؤكدة فيما تم في الأقاليم، ذهبوا أول شيء ضباطنا الاستخبارات استدعوا يوم 26 أكتوبر مدراء ومديرات هيئة الإذاعة والبث والتلفزيون في الولايات المختلفة، كل الولايات استدعوهم قالوا لهم يا أخي حدث اليوم تغيير في البلد، ونحن نريد منكم أن تروجوا لهذا التغيير وأن لا تنشروا أي معلومات مضادة لهذا التغيير. هم بيسموه تغيير، بيسموه صورة تصحيحية، بيسموه أي شيء، ولكن هو انقلاب. بعض المدراء في هذه التلفزيونات والإذاعات الولائية رفضوا ذلك وقالوا لهم يا أخواننا نحن لا نستطيع أن نشارك أو ننشر معلومات زي دي مضللة، معلومات كاذبة. قالوا لهم في هذه الحالة إذا ما نفذتوا هذا نحن أمامكم خيارين، إما أن توجهوا البث لإذاعة والتلفزيون السودان من الخرطوم، التلفزيون السوداني وإذاعة أمدرمان، وبالتالي أصبح بث هذه الإذاعات والتلفزيونات الولائية أصبح مركزيا من تلفزيون السودان في أمدرمان ومن الإذاعة السودانية في أمدرمان، حيث يكمن ويمكن الداء اللي هم مسيطرين عليه، وهم اللي بيمارسوا نشر المحتوى اللي بيتوافق مع الانقلاب.
طيب ماذا عن الصحف؟
بالنسبة للصحف كان في مشاكل، صعوبات أولى. صعوبات الأولى من أول يوم هم ومنعوا الحركة في البلد وقطعوا الإنترنت وقطعوا التلفونات حتى وحتى الواتساب، وبالتالي الصحف في الأيام الأولى ما كان عندها حتى إمكانية تتواصل مع صحفينا أو تتواصل مع المطبعة اللي بتطبع فيها أو تتواصل مع الجمهور، لأنه ما حيكون في توزيع للأخبار. حتى هم ما كانوا بيقدروا يجيبوا أخبار، لأنه الأخبار دي أصلا الناس بيجيبوها عن طريق الاتصال المباشر بالمصادر، إذا كان بالتلفون أو بالواتساب أو بالإيميل. كتاب الأعمدة ما كان بيقدروا يوصلوا المواد بتاعتهم، سكرتاري التحرير ومدراء التحرير ما كانوا بيقدروا يوصلوا المعلومات اللي عندهم للقسم بتاع التصميم، وبالتالي الصحافة المطبوعة، المطابع مغلقة ودار التوزيع مغلقة، إذن ما حيستطيعوا كانوا ينشروا الصحف المطبوعة. بعد فترة عادت الصحف، وجاءت بعد ذلك التوجيهات من الاستخبارات العسكرية، من ضباطنا الاستخبارات العسكرية، لأنه يجب أن لا ينشر أي مادة خبرية أو عمود أو مقال يناهض الوضع الراهن، هم يسموه كده. للأمانة نحيي في هذه المناسبة زملائنا وزميلاتنا في الصحافة المطبوعة، عدد كبير جدا من الصحف المطبوعة استطاعت إنها تقاوم ذلك ورفضت التوجيهات والتعليمات حتى الآن. هذا يعني إنهم سيصنفوا من الانقلابيين بأنهم عناصر مضادة أو عناصر معارضة للانقلاب، وطالما نحن دخلنا مرحلة الصحافة المقاومة سنواصل انحيازنا لخيار شعبنا وتمسكنا بقيم الحرية والعدالة والسلام والصحافة الحرة المستقلة. ده الصحافة المطبوعة. الصحافة المطبوعة دي زي ما قلت لك، يعني المطابع، التوزيع، دور التوزيع، المطابع، المادة الصحفية ذاتها أصبح من الصعب جدا تحريرها ووضعها في الصحيفة. هناك شيء آخر، الصحف المطبوعة دي كلها تقريبا عندها مواقع وما بتستطيع ترفع المادة والمحتوى الصحفي اللي بتنتجه في المواقع، لأنه الإنترنت لا تزال حتى اليوم اليوم 18 ما موجودة في المؤسسات الصحفية، إلا استثناءات بسيطة في بعض المؤسسات الصحفية بتنتج. وعموما حتى طالما أصلا ما في إنترنت وما في واتساب وما في سوشيال ميديا في السودان، حتى المادة الصحفية اللي بتنتج دي من الصعب جدا المواطنين والجمهور في داخل السودان يتلقاها ويجدها. إذن ما ينتج الآن من صحافة في المواقع يقرأ في الخارج ويتم الاطلاع عليه في الخارج، ولكن في الداخل هناك صعوبات كبيرة جدا في أن هذه المادة الصحفية تنتج.
طيب أستاذ فيصل الباقر، في ظل هذا الإظلام الكامل اللي أنت بتتكلم فيه والآن محيط بالصحافة السودانية المقروءة المرئية كلها الحل شنو؟
نعم. الخيار الوحيد هو استمرار صحافة المقاومة، وشعبنا يعني عنده خبرات ومعارف وتجارب، ومجتمعنا الصحفي عندنا خبرات ومعارف وتجارب في مواجهة الإظلام الإعلامي. سنظل نواجه هذا الإظلام الإعلامي بنشر الحقيقة مهما كلفنا ذلك من تضحيات جسام. ولكن ده كله بيأكد إنه الآن السودان دخل مرحلة الإظلام الإعلامي، دخل مرحلة ما فيش حريات صحفية، ما فيش حريات إعلامية، وبالتالي عاد السودان إلى الأيام الأولى من سنوات الإنقاذ، الأيام الصعبة. نحن شاهدنا ورصدنا مما رصدنا، هناك مصور صحفي مثلا يتبع لمؤسسة صحفية عالمية تم اعتقاله وتكسير الكاميرا بتاعته، وشاهدنا عدد من الصحفيين يتم تهديدهم ويتم قمعهم ويتم ضربهم. ونحن الآن بنتكلم معك اليوم الجمعة وغدا السبت، مسيرة الغضب ومواكب الغضب ستكون الصحافة السودانية موجودة، سنرصد ونوثق وننتظر كيف يمكن لنا أن ننشر. النشر سيأتي في اللحظة المناسبة.
نعم. طيب بالنسبة لصحافة المقاومة اللي أنت بتتكلم بها، ممكن تشرح شنو كبدائل أنت مطروحة للإظلام الإعلامي اللي أنت بتتكلم عنه؟
نعم. صحافة المقاومة باختصار شديد هي الصحافة التي تنحاز للمهنية وتنحاز للاحترافية، وبالتالي هذه الصحافة هي جزء من تراث الصحافة السودانية. نحن ندعو جميع زملائنا وزميلاتنا للالتزام بصحافة المقاومة، واللي هي نتمسك بقيم ومعايير صحافة الحقيقة، ننشر المعلومات الصحيحة والمؤكدة، ننتبه لعدم الوقوع في فخاخ المعلومات والأخبار الكاذبة والمضلة والمضطربة، ننبه الحذر الكامل لأننا نقوم بدورنا في الصحافة في الدفاع عن قيم الحرية والديمقراطية والسلام واحترام وتعزيز حقوق الإنسان. نلتزم بصحافة تمتلك حساسية حقوق الإنسان، منها الحق في التنظيم والحق في التعبير وكل هذه القضايا. نحن في جهر سنوات طويلة من قبل هذا الانقلاب كنا بندرب الصحفيين على صحافة المقاومة، وكنا بندرب الصحفيين على صحافة انتهاكات حقوق الإنسان، وإن كيف الصحافة ما تكون صحافة منتهكة للحقوق. إذن هذه الصحافة الجماهير تعرفها تثق فيها، ومهما عادت الرقابة بمثل ما هدمنا الرقابة القبلية على الصحافة السودانية والإذاعات السودانية والتلفزيون السودانية، سنستطيع أن نهزم هذا الإظلام الإعلامي.
كلمة أخيرة،
نحن سنتمسك بحقوقنا.
أستاذ فيصل الباقر، كلمة أخيرة، والسودان بتتجه بكرة السبت للمليونية المعلنة، ماذا تقول؟ وما هو الدور المطلوب من الصحافة والصحفيين والمدونين فيما يلي هذا الجانب؟
نحن في صحافة المقاومة نؤكد التزامنا بالحقيقة، نؤكد التزامنا للوصول للمعلومات مهما كلفنا ذلك من عنت ومهما كلفنا ذلك من تضحيات. نعلم تماما أن السلطة الانقلابية في خطوتها القادمة ستمشي في اتجاه الاعتقال والتشريد من العمل والتعذيب، وكل هذه الوسائل اللي جربها قبلهم لم ينجح في قمع الصحافة السودانية.
بالمناسبة، ماذا عن الصحفيين المعتقلين؟
الصحفيين المعتقلين حتى الآن ليست هناك أي معلومات عن مكان اعتقالهم وعن ظروف اعتقالهم، ونحن نطالب من هذا المنبر أن نعرف ويعرف أهلهم ويعرف زويهم أين هم وكيف يعيشون وما هي الطريقة التي تتم بها اعتقالهم. البرهان يقول دائما أنه يضع الناس في أماكن جيدة، وقال عن رئيس الوزراء أنه كان معه في البيت وبيأكل معه، وده كلام ساكت، كلام ما عنده قيمة. أنت تمنع الصحفي من الحق في الحرية ومن الحق في التنقل ومن الحق في تلقي المعلومات ومن الحق في الوصول للمعلومات ومن الحق في نشرها، إذن أنت تنتهك حرية الصحافة والتعبير وتنتهك كرامة الإنسان. ولذلك نحن نقول أن هؤلاء الصحفيين الموجودين وغيرهم من المعتقلين، كل الناس المعتقلين الموجودين تحت سيطرة هؤلاء الانقلابيين يتحمل البرهان شخصيا مسؤولية سلامة وحماية وأمنهم. ونحن نؤكد أن أي انتهاك يتعرض له الصحفيون والصحفيات هناك ما يقابله، لأنه لن يفلت الذين ينتهكون حقوق الصحافة وحقوق الصحفيين من العقاب. هناك مواثيق دولية واضحة ومعروفة بتقول أنه لن يفلت الجنات الذين ينتهكوا حقوق الصحفيين من العقاب. ونحن في يوم 2 نوفمبر أصدرنا بيان بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلاق من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين. نحن ننبه ونحذر السلطة الإنقلابية أن تزيد من انتهاكات الصحافة، لأنه لن يفلت من العقاب من يرتكبون جرائم مرتكبة بحق الصحفيين. نحن نطالب إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين، ونطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين. وهناك فئة أخرى نحن نطالب بإطلاق سراح لجان المعتقلين والمعتقلات من لجان المقاومة، وهؤلاء هم يعتبروا صحافة مواطن، هم مواطنين بيمارسوا في حقهم وبيشيروا كاميراتهم وبيشيروا موبايلاتهم، كانوا بيصوروا، وبذلك أصبحوا هم جزء من الصحافة اللي نحن بنهتم بها واللي نحن بيهمنا أمرها، واللي نحن سعينا من قبل على تدريب بعض الصحافة المواطن. ونؤكد أن ما يحدث في السودان الآن هو إظلام شامل وكامل، إظلام إعلامي لن يفلت منفذوه ومدبروه من العقاب. نحن عايزين نقول إنه المادة 19 يقول لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، وهذا الحق يشمل حرية اعتراض الآراء دون أي تدخل، يستقل أنباء والأفكار ويتلقاها ويذيعها بأي وسيلة كانت دون تغيير للحدود الجغرافية. نطالب السلطة الإنقلابية بإعادة الإنترنت، لأنه هناك في حكم قضائي بإعادة الإنترنت، وعدم استجابة الحكومة لهذا الحكم القضائي يؤكد أن الإنقلابيين لا يحترموا القضاء ولا يحترموا المواثيق ولا يحترموا الالتزامات الدولية ولا المحلية ولا الوطنية. وعموما سنقاوم ونقاوم ونقاوم، ولن نسكت ولن نصمت ولن نقف في الرصيف.
شكرا 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 فيصل الباقر،
مرحب بكم وشكرا لكم أنتم.
يا أكتوبر نحن عشنا ثواني زمان في قيود ومظالم والخوان، كان في صدورنا غضب بركان، وكنا بنفسي في الأوطان نحط يا سلام. حلفنا كثير منظوب الراحة في جمال الثالث راوية الساحة، حلفنا كثير منظوب الراحة. وتاب أحرار يا حرمان
بتحكي صدور أيام السائرة.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج أصوات الولايات. وفي هذه الحلقة من ولاية نهر النيل يسعدنا أن نستضيف كل من بدر الدين حسين من مدينة عطبرة وعلي كباشي من مدينة الدامر للحديث حول آخر تطورات المشهد وتفاعلات الشارع بالولاية بعد قرارات القائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح البرهان والتي حل بموجبها الحكومة واعتقل وزراء ووضع رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية وأعلن حالة الطوارئ في البلاد، حيث يرى السودانيون إنها انقلابا عسكريا كاملا على السلطة، بينما يرى البعض والبرهان إنها إجراءات تصحيحية لمسار الثورة. في البداية أعزائي المستمعين حيكون معنا بدر الدين حسين من لجان مقاومة عطبرة. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
مرحب بك الأستاذ اللمين ومرحب براديو دبنجا. نحن طبعا وجينا بمسألة قطع الانترنت، وده واحدة من الأخطاء ذاتها بتاعت الصورة إنه الهيئة القومية للاتصالات تكون ما في القوة المدنية اللي بتدعم حرية التعبير وحرية الإعلام. أول حاجة كل جماهير الشعب السوداني تقريبا مسألة الانقلاب اللي حصل في 25 في مدن كثيرة جدا كان في رد فعل واضح جدا حجب الانترنت والتواصل الاجتماعي. المنصات دي خلت انه الناس ما تقدر تشوف، لكن عموما حاجي ايام والناس حتعرف حجم الحراك اللي كان تحديدا في ولاية نهر النيل وفي مدينة عطبرة. يمكن من الصباح الباكر قبيل اعلان البيان بتاع السيد البرهان والرد على الثورة، يمكن طلعت مواكب ضخمة جدا جدا جابت بشكل عفوي جابت مدينة عطبرة، انطلقت من الأماكن الرئيسية اللي بتنطلق منها عادة المواقف في مدينة عطبرة. مدينة عطبرة طبعا لها رمزية في الثورة ولها دورة وتاريخيا يعني عندها يمكن من المدن المؤثرة في ولاية نهر النيل على المستوى السياسي. عشان كده أنا هنا بركز على أنه مدينة عطبرة كان عندها صوت عالي جدا يوم 25 في الصباح الباكر جدا، انطلقت مواكب جابت عطبرة وانضم لها كثير من الطلاب المدارس والمؤسسات كانت برضو في حالة شلل تام. اليوم الثاني يوم 26 يعني بعد إزاحة البيان أعلن عصيان مدني من قبل محامين بمدينة عطبرة، هم عملوا برضو مخاطبة أمام محكمة عطبرة وبعد ذلك انطلق موكب جاب سوق عطبرة والشوارع الرئيسية. كان في عصيان مدني كرد فعل طبيعي جدا كسلاح تلمي مجرد في أيدي الجماهير إنه أعلن الإضراب السياسي في مؤسسة سكة حديد ومحلية عطبرة في 25-26 في كان شلل تام، كذلك بنك الخرطوم، كذلك المدارس، الصيادلة، الأطباء أيضا كانوا في حالة بتاعت عصيان مدني وإضراب سياسي. ده شكل الحراك. وصولا ليوم 30 كان في موكب عظيم جدا يمكن من أضخم المواكب في تاريخ مدينة عطبرة، كإعلان واضح جدا إنه الصوت العطبراوي هو بيرفض الانقلاب العسكري داعم للحكم المدني. الناس طلعت في تظاهرات بيطالبوا بالحكم المدني، بيطالبوا بعودة السلطة المدنية الكاملة. يعني حقيقة الجماهيرية وصلت لأنه مطالبة مدنية كاملة. ده الصوت الموجود حاليا وسط لجان المقاومة، وسط المهنيين، وسط الطلاب، وسط العاملين، بأنهم بيطالبوا بمدنية كاملة. وحتى رفض للعودة للشراكة بشكلها القديم عبر الوثيقة الدستورية. يمكن دي نقطة مهمة جدا إنه الجماهير هي وصلت لمرحلة إنه شافت الخلل المعيب في الوثيقة الدستورية والخلل المعيب في الشراكة ما تمت ما بين المدنيين والقوى العسكرية الممثلة في المجلس السيادي اللي هو بيمثل أساسا العسكريين الموجودين فيه، اللجنة الأمنية لنظام البشير، لأنه كان في جدال هو في الشارع إنه ديل هم اللجنة الأمنية لنظام البشير. وما حصل في 11 أبريل هو كان عبارة عن انقلاب يعني تاني أو قطع لمسيرة الثورة. والمسألة دي أكد البرهان في انقلابه يوم 25 بشكل واضح إن هم ما كانوا منحازين تماما لثورة الشعب وخياراتها، بالعكس إن هم كانوا قطعوا الثورة. ويمكن دي كانت معركة مؤجلة ما بين الشارع السوداني وما بين اللجنة الأمنية لنظام البشير. تواصلت الجداول لأنه بعد يوم 30 طبعا أيضا كان في موكب آخر يوم 7 وفي مخاطبات بشكل يومي بتتم في كل مدينة عطبرة، في قصاصات بشعارات محددة لا شراكة لا تفاوض لا حوار، مدنية كاملة. دي معظم الشعارات اللي هي حاليا بترفعها الجماهير. يمكن الصدى الغالب لكل جماهير مدينة عطبرة اللي هي رافضة الشكل بتاع الانقلاب العسكري والعودة لحكم عسكري تاني أو عودة لفلول النظام السابق، لأنه نحن حاليا بنشاهد أنه السلطة الانقلابية هي بتحاول يعمل تدوير للفلول عبر تنصيبهم في مناصب في هيكل الدولة. ويمكن الحاجة دي في مدينة عطبرة واضحة جدا، ده الصوت العالي جدا إنه الناس رافضين الانقلاب العسكري، وفئة بتاعت الشباب تحديدا لجان المقاومة اللي هم لهم القدح المعلى في الحراك اللي بيتم في الشارع. يمكن أصوات نشاز وغل غليلة جدا هي بتتكلم بصوت خجول جدا وصوت خافت. هم بينتموا لفئة الفلول لأنه مثلا بيفتكروا أنه في خفاغات تمت، لكن الشارع العطبراوي بشكل كبير وبشكل المعروف والجماهير اللي طلعت في مواكب عطبرة هي جماهير يعني أسكتت كل الألسن وكل الأشواق لعودة الفلول، أو من كان يظن أن الظروف الاقتصادية المرت بها جماهير الشعب السوداني من تضييق على مستوى الوضع الاقتصادي، من انفلات أمني كان واضح جدا حتى في مدينة عطبرة، عصابات بتاعت نهبي كان بتمارس على المواطنين في بيوت وفي شوارع رئيسية جدا.
طيب بدر الدين، قبل ما نمشي للتجهيزات لمواكب يوم السبت، شنو الإجراءات اللي صاحبت الحراك في المقابل من قبل الأجهزة الأمنية كان في اعتقالات؟ كان في أي استدعاءات لنشطاء أو سياسيين في المدينة؟
في صبيحة الانقلاب طبعا ما كان في مظهر، كان الشيء الواضح تماما، يعني ما كان في أي مظهر لشكل قوة عسكرية في الشوارع أو في ارتكازات أو لقوة شرطية. بعدها تم احتغال لعدد من الناشطين وعدد من أعضاء لجان المقاومة. الاحتغال هو تم حقيقة من قوى الاستخبارات العسكرية الخاصة بقوة الجيش، أو في بيتم احتغالهم في المعسكر القربي للسلاح المدفعية، ويتم إطلاق سراحهم في وقت متأخر من الليل. الأسئلة تحديدا ما كان في شكل واضح، لأنه هم عايزين من الاحتغال ده شنو. الحاجة اللي بتوجه لهم، سألنا بعض الشباب في أنهم بيسألون ليه أنتم ما عايزين تقبلوا خطاب البرهان، ويعني زي في ترويج، لأنه المسألة دي تمت كتصحيح مسار وهو في انحياز لقضايا الشباب وكذا. برغم أنه قد يكون في رأي حول التجربة بتاعت المدنيين في الولاة في إدارة الحكم بتاع الدولة، لكن في النهاية هو ده اختلاف بممثل ثانوي. نحن أمام صراع أساسي حول أنه نحن عايزين نرجع الديمقراطية، عايزين نرجع السلطة المدنية، عايزين ما حنحترف بأي شكل بتاع انقلاب. الشارع ما حيرجع ل 25 أو قبل 25، يعني نحن حتى المطالب بتاعت الشارع اللي هو مدنية كاملة يحاسب من سلك تلك الخطوات بالانقلاب على السلطة المدنية، ودارين هيكل ذات الجيش السوداني والميليشيات يتم حلها. دي من مطالب المدنيين ومطالب الشارع السوداني.
شكرا لك بدر الدين حسين، ومنها ننتقل إلى علي كباشي من لجان مقاومة الدامر. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
في البداية الرحمة والمغفرة للشهداء وأجل الشباب الجرحى المصابين وعطب المغورين. حراك 25 أكتوبر انقلاب برهان. في البداية نتكلم في المحلية، محلة الدامر بصورة خاصة بصورة عامة، لأن نهر النيل والحراك مستمر، الثورة مستمرة، الحراك في محليات في مواقف تكون مشتركة، في دعوة حتطلع غير حيستمر، حيكون في حراك الفترة الجاية ضد الانقلابات العسكرية، ضد الجنرال برهان، انقلاب برهان أو اللجنة الأمنية بتاعت عمر البشير. الحراك بصورة عامة حيكون مستمر حتى إذا تسلم السلطة للمدينة ورجع المدنيين ورجع العسكر أو رجع المعسكرات للعسكر لسكنات، يعني هي في النهاية غصبا بيحمي الوطن والمواطن، هي ما عندها علاقة مع سياسة الدولة ولا حكم البلاد ولا من الداخل والخارج. الحياة الثانية ربط الناس كلها في الولاية ربط لقصة الانقلاب ده، لأنه الناس زيجت أكثر من 56 سنة حكم للعسكر في بلد من أكثر 4 ثورات حصلت، يعني والشعب السوداني معلم الشعوب. الإشكال اللي حقا أنه في ربط للانقلاب والحركة برهان ومجال انقلاب على الوثيقة الدستورية، تخطى برهان وما ده ما تصيح للثور ولا دعم للثور، ده انقلاب على الوثيقة الدستورية على شعار ثورة ديسمبر المجيدة الحرية السلام والعدالة، ده وفوضنا عن انقلاب حقيقي. احنا بالناحية نستمر في الحراك، الثورة مستمرة وما حصل تغيير حقيقي للحكومة ذاته انه يرجع وحصلت محاسبة، الحراك مستمر، الثورة مستمرة. الناس كانت بترفض الشراكة مع العسكر، جمدية انه شراكة مع العسكر عليا، ان احنا في لجان مقاومة في الولاية بصورة عامة وخاصة بالمحلية اتفقنا انه ما في شراكة، ما في تفاوض، في تسليم السلطة للمدنيين فقط، وده خطنا حاليا هنشتغل على الحراك ده، تسليم السلطة للمدنيين وفي النادس دي شعر ثورة ديسمبر المجيدة، ورجع سلام وعدالة ومدنية غرار الشعب، شعر ده فقدنا فيه رفاقنا واصحابنا وزملائنا واخواننا، يعني في شعر الثورة ورجع سلام وعدالة مدنية غرار الشعب.
نعم، في الآن اعتقالات وسط لجان المقاومة والناشطين وسياسيين في الدامر أو في المحليات الثانية؟
اقتاد 7 شباب من محلية الدامر، ده كان يوم واحد، ومبارك كان في شاب برضو من شبابنا بيقوا 8 منتقلين حاليا من محلية الدامر أو للتغلم 8 انفار في عبرة، فيه باقي المحليات الحراكة كتير شديد، الدامر عبرة ده فيها حراك كتير، الحراكة الثوري فيها كتير.
نعم، وتم إطلاق سراحهم ولا للآن هم معتقلين؟
لا تم إطلاق سراحهم، جهل السوار. أما السياسيين الأجسام السياسيين دل مع قيادة الأحزاب السياسية والأعضاء بتاعهم دي ما عندنا عنهم، أنا ما عندنا عنهم فكرة، لكن الكليان حاليا فكهم كلهم.
نعم، طيب في أي إحلال وإبدال لمسؤولين في الخدمة المدنية والمؤسسات؟
دي الإشكالية بتاعت الولاية حاليا، المدراء الإدارات والدوائر في الولاية كلهم متغيروا، تم التغيير في كل المحليات، المدراء التنفيذيين، مدراء الإدارات،
التعليم والصحة، الأمن، الحكومة بمكاتبة والية. للأسف الشديد تحيّد في ولاية نهر النيل بصورة خاصة، يعني حالياً السلول النظام البائد حالياً رجعوا للمؤسسات، كل المؤسسات وزارة الزراعة وزارة الثروة الحيوانية والمفوضية، يمكن أي مؤسسة هم رجعوا، حتى المحليات التوارد الموظفين في المحليات هم رجعوا.
شكرا لكل من بدر الدين حسين وعلي كباشي من لجان مقاومة ولاية نهر النيل على المشاركة في راديو دبنجا في برنامج أصوات الولايات، وشكرا لكم أيضا أيها السادة المستمعين، وإلى اللقاء.
يا والدي يا مريم يا عامر حنية، أنا عندي زيك كم يا طيبة النية، بشتاق وما بندم الصبر شوية. يا والدة يا مريم ماني الوليد العاد، لا خنت لا سراد ولا عسكري الفراد، بين قلبي كساساد وبين هول بندم والدائر ما بنتم. يا والدة يا مريم عارف حنانك لي، راجل تلوليني دايما تقيليني، في العين تشيليني، القاه عز الليل قلبك يدفيني، ضلك علي مشرور قيلت في سنيني. انا لو تعرفيني لو تعرف الفيني، انا كم بحبك كم، والعسكر الفراد بين قلبك الساسات وبين هول بندم والدائر ما بنتم. يا والدة يا مريم
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
أنا المطلة محمد حسن الشيخ، وشارك في التوعية بضمارة كورونا بقصيدة إبادة للشاعر والدي محمد حسن الشيخ حفظ الله الجميع. لازم نغيظ فيروس كورونا، فكيف نغيظ هذه الكورونا؟ ما نمشي لناس أو يجونا، ما نمشي لناس أو يجونا، مهما يحصل نادوا لنا أو دعونا، أو في قلوب أو دعونا، بالعدوى ممكن نتعبون وبالتالي برضه يتعبونا. وما نصافح ما نصافح مهما كان إنسان نريده، ومهما كان إنسان أخونا، وما نخلي عيالنا عرضة للتلوث والإصابة يعرضونا، وما يفتح الأبواب بتاتا، وما يفتح الأبواب بتاتا، فالمداخل بعض أحيان خؤونا، فالمداخل بعض أحيان خؤونا. وبرضو لازم يسمع السلطات تدبر بالنصائح في شؤونا، نغسل الأيدي نطهر، في الأهل أيضا نؤثر بالرسائح نرسل، صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا، صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا. شوفوا كيف بقت الشوارع خالية من خير وفيونا، يا أهل سوداننا كيفكم، يا أهل سوداننا كيفكم، سامحونا فلنخاطب كل واحد، ما في غير وعيك معونا، ما في غير حذرك معونا، ما في غير حذرك معونا. فأيوة لازم فلنقاوم، بل نبيد جيش الكورونا، بل نبيد جيش الكورونا، ولنخاطب يا عصابة السوء كفاية، يا عصابة السوء كفاية بالجشع ما تخنقونا، يا عصابة السوء كفاية بالجشع ما تخنقونا. ويا أهلنا دقيقة فضلا، ويا أهلنا دقيقة فضلا، أسمعونا نرفع الدعوات نصلي، نرفع الدعوات نصلي، تنجلي الكربة وتعدي وترجع الأيام حنونة، ترجع الأيام حنونة. أمر مزعج هذه البلوى الكورونا. من نطلع محمد حسن الشيخ الرياض 2020.
راديو دبنجا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم السبت الموافق 13 نوفمبر من العام 2021. اليوم مليونية الغضب بالعاصمة والولايات ضد انقلاب البرهان والمطالبة بالحكم المدني. الأعضاء الجدد بمجلس السيادة يؤدون القسم في غياب موقعو سلام جوبا عقار والهادي والطاهر حجر. موقف دولي موحد ضد إجراءات البرهان، ودول الترويكا تجدد المطالبة للجيش بعودة حمدوك وحكومته للسلطة. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من تعيين مجلس سيادة جديد في السودان، وتقول الإجراء يزيد من صعوبة العودة إلى النظام الدستوري. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.